الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال الشارح: وحيث عرف المدعي فادعى دعوى ملزمة معلومة جازمة قبلت. الكلام يقع بعد أن وقع الكلام في شرائط القاضي وفي بعض أحكامه الواجبة والمحرمة والمكروهة والمستحبة. بعد ذلك وقع الكلام في تعريف المدعي والمدعى عليه، حتى يمكن للقاضي أن يدير جلسة القضاء على وفق الموازين الشرعية. لا بد من التمييز بين المدعي والمدعى عليه، المدعي والمنكر كما عبر المصنف. بعد ذلك يتعرض الشارح إلى بيان شرائط الدعوة المسموعة. هل يمكن وهل يجب على القاضي أن يسمع كل دعوة، أم لا بد أن تشتمل وتتوفر الدعوة على بعض الشرائط حتى تكون مسموعة؟ الشارح يتعرض إلى شرائط الدعوة المسموعة. يقول: اشترطوا في الدعوة أولا أن تكون جازمة، ثانيا أن تكون معلومة، ثالثا أن تكون ملزمة. معنى الإلزام، المقصود من الإلزام حتى تكون الدعوة ملزمة، يعني شنو ملزمة؟ يعني أن الدعوة لو صحت لثبت للمدعي في ذمة المنكر، في ذمة المدعى عليه، حق يثبت، حق متفرع على تمامية وعلى صحة الدعوة. إذا كانت الدعوة صحيحة وثبتت قضائيا، يلزم من ذلك أن يثبت في ذمة المنكر، في ذمة المدعى عليه، حق للمدعي. إذا لم تتوفر الدعوة على هذا الشرط، لا تكون حينئذ مسموعة. مثلا كما في الأمثلة المتقدمة سابقا، إذا صحت دعوى زيد أن لزيد في ذمة عمرو دارا أو عينا عباءة أو شيئا في الذمة أو دينا في الذمة، إذا صحت تلك الدعوى وثبتت قضائيا، راح يلزم المدعى عليه، يعني عامر، بالعين أو بالدين، فلا بد من أن يسدد هذا الدين أو يرجع تلك العين، حينئذ تكون الدعوى مسموعة. أما إذا لم تترتب على الدعوى آثار ملزمة بالنسبة إلى الطرف الآخر، فلا تكون الدعوى مسموعة. شنو الفائدة من أن تكون هناك دعوة وتسمع وتثبت قضائيا ولا يلزم الخصم بشيء، لا يلزم المدعى عليه بشيء؟ كما لو ادعى زيد أن عمرا وهب زيدا مثلا مالا لكن غير مقبوض، قال انطاني هبة لكن أنا ما قبضت. الطرف الآخر ينكر، يقول: لا، أنا أصلا ما وهبت شيء. هاي الدعوة تكون مسموعة أو ليست بمسموعة؟ هاي الدعوة ليست بمسموعة. شنو اللي يترتب على هبة غير مقبوضة؟ لا يترتب شيء، باعتبار أن الواهب إلى، حتى إذا ثبت أن عمرا وهب زيدا، شنو اللي يترتب؟ ما يترتب شيء. حتى إذا ثبت ذلك، هو إلى الحق في أي لحظة أن يرجع في تلك الهبة، ولا يكون ملزما بشيء أمام المدعي، وبذلك لا تكون الدعوة مسموعة. إذن الإلزام هو الشرط الأول في سماع الدعوة. لكي تكون الدعوة مسموعة، لابد أن تكون ملزمة. الشرط الثاني أن تكون الدعوة معلومة، أن يكون المدعي عالما بما يدعيه، أن يكون المدعي مشخصا لمشخصات ما يدعيه. كما لو قال مثلا: لي في ذمتي عمرو 1000 دينار عراقي، هذا مشخص، كل خصوصياته موجودة، 1000 دينار عراقي مشخص بعد هذا لا جهالة ولا تردد فيه، هاي دعوة مسموعة، هاي دعوة المعلومة مسموعة. أما إذا كانت غير معلومة، قال لي في ذمتي عمر مثلا فرس أو ثوب، أما شنو خصوصيات الثوب شنو خصوصيات الفرس هو لا يعلم بذلك. إلي ثوب في ذمة عمر وانتهى الأمر، إلي فرس في ذمة عمر، هاي الدعوة دعوة ليست بمعلومة، مو مثل ألف دينار عراقي، هاي دعوة معلومة. إذن الثانية لا تسمع والأولى تسمع، والسر في ذلك هو عدم المعلومية، عدم معلومية الدعوة، وراح يجي الحديث فيما إذا تخلف هذا الشرط. الشرط الثالث والأخير أن تكون الدعوة جازم، أن يكون المدعي في دعواه جازما غير متردد، أن يكون جازما يقول لي في ذمة عمر ألف دينار عراقي جزما قطعا، هو اغتصبها مثلا من أموالي، اغتصب تلك الألف، أنا جازم بذلك قاطع بذلك. أما إذا كانت الدعوة غير جازمة، هو يعتقد أو يظن يتوهم يحتمل يشك في أن مثلا زيدا اغتصب منه مثلا ألف، هاي الدعوة غير الجازمة المضمونة المحتملة لا تكون مسموعة. لذلك قال وحيث عرف المدعي، بعد أن عرفنا المدعي وميزناه عن المدعى عليه عن المنكر من خلال التعريفات الثلاث المتقدمة، الآن نجي نقول متى تسمع الدعوة. يقول فادعى يعني المدعي دعوة ملزمة، ملزمة يعني ترتب عليه أثر ملزم بالنسبة إلى المدعي، معلومة هاي الدعوة معلومة مو مرددة مشخصة، معلومة جازمة بأن لم يتردد ولم يحتمل، هو يجزم بأن له مثلا في ذمة عمر مالا، ملزمة معلومة جازمة قبلت. وحيث عرف المدعي فادعى دعوة ملزمة معلومة جازمة قبلت اتفاقا، قبلت بالاتفاق، هاي شرائط موضع وفاق، مثل هكذا دعوة واجدة ومتوفر على تلك الشرائط الثلاثة، هاي مسموعة بلا خلاف، مسموعة بالإجماع. لكن إذا تخلفت بعض تلك الشرائط راح يجي الشارح يبين إذا تخلف الشرط الأول شنو، إذا تخلف الشرط الثاني، إذا تخلف الشرط الثالث. أما بالنسبة إلى الشرط الأول أن تكون ملزمة، يقول هذا إذا تخلف لم تسمع الدعوة، إذا تخلف الشرط الأول لا تكون الدعوة مسموعة، إذا لم تكن ملزمة مثل هذا المثال اللي ذكرناه وذكر الشارح، مسألة الهبة غير المقبوضة أو الوقف غير المقبوض، مثلا ادعى زيد أن عمرا وقف أو أوقف هذا الكتاب لي، أوقف الكتاب علي لكن هو لم يقبضني بعد هذا الكتاب، هكذا في الرهن، هو رهن هذا الكتاب عندي لكن لم يقبضني بعد، فحينئذ مثل هكذا دعاوى هبة وقف رهن غير مقبوضة، هاي لا يترتب الأثر عليها إذا اشترطنا القبض في الرهن والوقف. في الهبة هذا الكلام واضح، أما في الوقف وفي الرهن إذا اشترطنا الإقباض حتى يتحقق ويكون العقد عقدا ملزما، حينئذ يجي نفس الكلام المذكور في الهبة. قال وإن تخلف الأول، إذا تخلف الشرط الأول بأن لم تكن ملزمة كدعوة هبة غير مقبوضة، هاي مو ملزمة، يقول وهبني لكن لم يقبضني، ثم ماذا؟ هو إلى أن يرجع في أي لحظة، هاي دعوة غير ملزمة. أو وقف كذلك، وقف غير مقبوض، أو رهن عند مشترطه، يعني عند مشترط الإقباض في الرهن وفي الوقف إذا اشترطنا ذلك، أما إذا لم نشترط، فإذا ما اشترطنا في الرهن أو في الوقف فحينئذ تكون الدعوة ملزمة، إذا لم نشترط الإقباض في الإلزام لم تسمع، وإن تخلف الأول لم تسمع، هذا فيما يرتبط بالشرط الأول. إذا تخلف الشرط الثاني، إذا لم تكن معلومة، إذا لم تكن الدعوة معلومة، يقول إذا تخلف الشرط الثاني كما لو ادعى أن له في ذمة زيد ثوبا أو فرسا من دون أن يشخص هذا الثوب بأوصافه أو الفرس بأوصافه، فهل تسمع الدعوة أو لا؟ يقول اختلف في ذلك على قولين. القول الأول اللي المصنف جزم به في الدروس قال لا تسمع تلك الدعوة، دعوة غير معلومة وغير مشخصة، هاي دعوة غير مسموعة تماما، كما لو تكون الدعوة ليست بملزمة. شلون قلنا أن الدعوة غير الملزمة لا تكون مسموعة؟ كذلك الدعوة غير المعلومة لا تكون ملزمة أو لا تكون مسموعة، لا تكون مسموعة، لا يجب على القاضي أن يستمع إلى تلك الدعوة غير المعلومة. إلي ثوب في ذمته، شنو خصوصياته؟ لا أعلم. شنو خصوصيات الفرس؟ لا أعلم. هاي الدعوة ليست بمسموعة، والسبب في ذلك، الدليل على ذلك، أن مثل تلك الدعوة في أحسن الحالات إذا أقر مثلا المدعى عليه واعترف قال إيه صحيح لزيد في ذمتي ثوب أو فرس، شنو اللي يترتب على ذلك؟ إذا ثبتت تلك الدعوة وحكم الحاكم، بأي شيء يحكم الحاكم؟ بأي شيء يحكم؟ هاي دعوة ما لها فائدة، لا تترتب الثمرة عليها. حتى إذا حكم الحاكم واعترف وأقر المدعى عليه المنكر، شنو اللي يترتب؟ يلزم المنكر بأي شيء، بأي ثوب، بأي فرس، لا يترتب الثمرة، لا تترتب فائدة على تلك الدعوة، فتلك الدعوة لا تكون مسموعة. إذا شخص، إذا قال مثلا فرس بالأوصاف الكذائية الفلانية بحيث مثلا تشخص أمثاله ويمكن أن يرجع الفرس أو يرجع المثل، حينئذ تكون الدعوة مسموعة. أما أن يقول لي فرس في ذمتي والطرف الآخر أهم يثبت قضائيا هذا الكلام، هذا شنو اللي يترتب عليه؟ لا يمكن أن يرجع شيئا معينا للمدعي، المدعي لا يستحق شيئا معينا، ماكو فد شيء معين يمكن أن يؤدي المنكر، فحينئذ لا تكون تلك الدعوة مسموعة. قال وإن تخلف الثاني كدعوى شيء بعد، هذا أعم، شيء أعم من الثوب ومن الفرس، يقول أنا أطلب فد شيء، شنو الشيء ما أدري، كشيء وثوب وفرس، ففي سماعها قولان، القول الأول وهو الذي جزم به المصنف في الدروس العدم، القول الأول العدم يعني عدم السماع لعدم فائدتها، لعدم فائدة تلك الدعوة. شنو الفائدة؟ وهو حكم الحاكم بها، الحاكم بأي شيء يحكم؟ لا يحكم بشيء، لو أجاب المدعى عليه بنعم، هاي في أحسن الحالات أن يقر المدعي عليه المنكر، أصلا مو منكر، يقول إيه صحيح أنا سرقت منه العياذ بالله ثوبا مثلا، الحاكم بأي شيء يحكم؟ لا يحكم بشيء، وهو حكم الحاكم بها لو أجاب، يعني الفائدة لعدم فائدتها، وهو ما قال وهي الفائدة، قرينا بالنحو أن الخبر إذا كان، إذا اختلف المبتدأ والخبر في التذكير والتأنيث روعي حال الخبر، يعني الأفضل الأكثر مراعاة حال الخبر، فالخبر مذكر فقال هو، لم يقل هي يعني الفائدة، وهو يعني الفائدة حكم الحاكم بها لو أجاب المدعي عليه بنعم، بل لا بد من ضبط المثل بمثله بصفاته والقيم بقيمته، لا بد أن يضبط إذا كان المدعى به، يعني إذا كانت العين المدعى بها الذي يدعي بها المدعي مثلية، فلا بد أن يضبطها بمواصفاتها بصفاتها، وإذا كانت قيمية فلا بد أن يضبطها بقيمتها، وإذا كان مالا فواضح مثل ما مثلنا، لا بد أن يضبط بالمقدار وبالجنس وبالنوع مثل ما مثلنا، قلنا 1000 دينار عراقي، 1000 دينار، دينار شنو؟ عراقي كويتي، لا بد أن يحدد، يقول عراقي. أما أن يقول مثلا لي في ذمة زيد 1000 وما يشخص ما يذكر التمييز، هذا أيضا يبقى مبهم، لابد أن يقول ألف شنو، ألف دينار، ألف ريال، ألف دولار، لابد أن يحدد. ثم إذا حدد ألف دينار أو ألف دولار، لابد أن يحدد دينار شنو، كويتي، عراقي، دولار مثلا أمريكي، كندي، جزء إذا أكفت شيء ثالث مثلا، لابد أن يحدد المقدار والجنس والنوع. أما أن يطلق هاي الدعوة تكون غير معلومة فلا تكون مسموعة. والأثمان، بل لابد من ضبط المثلي بصفاته والقيمي بقيمته والأثماني، يعني ولا بد من ضبط الأثماني بشنو، بجنسها ونوعها وقدرها. القدر يذكر ويذكر الجنس يعني الدينار أو الريال مثلا، ويذكر النوع دينار شنو، كويتي مثلا أو عراقي مثلا، فلا بد أن يذكر المقدار والجنس والنوع. أما أن يذكر شيئا ويترك شيئا، هذا أيضا يبقى ليس بمعلوم فلا تكون مسموعة. هذا القول الأول. القول الأول يقول اللي جزم به المصنف في الدروس، قال أن تلك الدعوة إذا لم تكن معلومة، إذا تخلف الشرط الثاني فلا تكون مسموعة. السر في ذلك هو عدم ترتب الفائدة. قد يجي شخص ويناقش هذا القول فيقول لما التزمتم بعدم السماع، لابد أن تلتزمون بالسماع. ليش؟ يقول لأن في الأثمان هذا إشكال فقط يرتبط بالأثمان. ليش تقولون بالأثمان لابد من تعيين الجنس والنوع والمقدار؟ هذا الكلام ليس بصحيح. مو دائما احنا نحتاج الى تعيين المقدار والجنس والنوع. في البيع عادة ما نحتاج الى ذلك. في البيع احنا الان اذا توجهنا الى اي مكتبة الان بالحويش، ردنا نشتري كتاب، حينما نسأل البائع صاحب المكتبة نقول له بكم هذا الكتاب، يقول مثلا ب10,000، يسكت، يقول ب10,000، ما يشخص، يقول 10,000 احسبوا وياي دينار، ثانيا عراقي، ما يقول دينار عراقي، يقول ب10,000 وانتهى الأمر. هذا الكلام اللي يذكر في البيع وفي غيره من المعاملات، مو بالضرورة بيع، حتى إذا كان صلح أو نحو ذلك، هذا المفروض نجري في محل كلامنا. أيضا نقول فيما إذا كانت الدعوة مجهولة من حيث الجنس والنوع، فلا مانع من أن تكون الدعوة مسموعة. إذا قال لي في ذمتي زيد مثلا 1,000,000 مثلا، هذا كافي في سماع الدعوة، هاي تكون الدعوة معلومة وبالتالي تكون مسموعة. هذا شنو فرق عن البيع؟ يجيب الشارح يقول لا، هذا الكلام ليس بصحيح، هذا القياس قياس مع الفارق. ما يمكن قياس البيع على القضاء وعلى الدعوة، باعتبار أن البيع إنما يكون إنشاء في الحال، هو ينشئ في الحال البيع، يقول بعت، الطرف الآخر يقول قبلت. شنو معنى بعت؟ بعت يعني ينشئ البيع والنقل والانتقال في الحال، مو قاعد يخبر عما تقدم في الماضي. من يقول بعت هذا صحيح فعل ماضي، لكن مو المقصود منه الإخبار، المقصود منه الإنشاء. هو يريد أن ينشئ البيع. متى ينشئ البيع؟ ينشئ البيع الآن في الحال. ومن الواضح أن ظاهر حال كل متكلم حينما يذكر مقدارا معينا من الأثمان، هذا ظاهر حال أنه يريد العملة المتعارفة المتداولة في الحال وفي ذلك المكان. حينما يقول بعت الكتاب ب10,000، يعني واضح مقصودة 10,000 اللي نتعامل بها احنا بالنجف. شنو 10,000؟ شنو دينار عراقي؟ هذا اكو انصراف في محل كلامنا في البيع ونحوه. اما بالنسبة الى القضاء، اذا اجى زيد وادعى على عمر ان لي في ذمتي عمر مثلا 10,000، 10,000 شنو؟ ماكو انصراف في باب القضاء. ليش؟ الاحتمال ان تكون تلك 10,000 ثابتة في العراق أو في غير العراق، في النجف أو في غير النجف من حيث المكان. هكذا بالنسبة إلى الزمان، يحتمل أن تكون تلك 10,000 الثابتة في ذمة عمر ثابتة قبل يوم أو يومين، أو ثابتة قبل مثلا 100 سنة وكانت العملة عملة مثلا أخرى غير العملة المتداولة. هذا الترديد في باب القضاء غير موجود في باب البيع. في البيع هناك انصراف إلى العملة المتعارفة، لذلك هذا الانصراف يغنينا عن أن نذكر الجنس والنوع. أما في باب القضاء فالانصراف ما عندنا انصراف في باب القضاء، ربما يكون الحق ثابت في مكان آخر، وربما يكون الحق ثابت في زمان غير زمان كانت مثلا العملة المتداولة في ذلك الزمان غير هاي العملة اللي موجودة. هذا الزيد حينما يدعي على عمر أن لي في ذمة عمر 10,000، 10,000 شنو؟ حينما مثلا كان مثلا في أوروبا هو كان مثلا إلى في ذمته 10,000 دولار، أو حينما راحوا معا للحاج إلى في ذمته مثلا 10,000 ريال، من ندري. فيحتاج إلى تعيين، يحتاج إلى تعيين الجنس والنوع فضلا عن المقدار. أما في مثل البيع فالكلام يختلف. إذن ما يمكن يجي واحد يدافع ويحاول يبطل القول الأول من خلال قياس القضاء على البيع. هذا القياس قياس باطل، لأن هذا القياس قياس مع الفارق. قال: وإن كان البيع وشبهه ينصرف إطلاق البيع وشبه البيع إلى نقد البلد، ينصرف إطلاقه إلى بيع البلد، فشنو؟ وإذا انصرف نقول فلا نحتاج حينئذ إلى بيان الجنس والنوع، لا نحتاج إلا إلى ذكر المقدار. نذكر المقدار نقول 10,000، خلص هو السامع يفهم 10,000 دينار عراقي. قال: ينصرف إطلاقه إلى نقد البلد لأنه هو إيجاب في الحال. ليش ينصرف؟ يقول لأن البيع ونحوه إيجاب في الحال، هو يوجب وينشئ البيع في الحال. هو الآن يبيع، يقول بعت، يعني ينشئ ويوجب. هذا إيجاب نسميه حسب الاصطلاح، هذا إيجاب ومن طرف المشتري نسميه قبول. هو يوجب البيع في الحال، ينشئ البيع في الحال، فينصرف إلى العملة المتعارفة إلى نقد البلد لأنه إيجاب في الحال، وهو غير مختلف منه. الحال غير مختلف، اللي الحال اللي قاعد نتحدث عنه غير مختلف. في زماننا احنا ما نتعامل في النجف مثلا بغير الدينار العراقي مثلا في الغالب، وهو غير مختلف. والدعوة هذا بالنسبة إلى البيع. تعال إلى الدعوة حتى يصير قياس مع الفارق. يقول: والدعوة إخبار عن الماضي. البيع إيجاب في الحال، والدعوة إخبار عن الماضي، والماضي مختلف، الماضي مو مثل الحال. الحال مشخص وغير مردد، منصرف إلى شيء بعينه، خلاف الماضي. الماضي مختلف، الماضي يختلف باختلاف الدعاوى، قد يكون أمس، قد يكون قبل 10 سنين، قد يكون قبل 100 سنة، قد يكون بلحاظ الأزمان أيضا مختلف. زمان تعلق الحق أو مكان تعلق الحق أيضا يحتمل أن يكون مختلفا. فالانصراف في الدعوة، إذا لم صرف في الدعوة نحتاج حينئذ إلى تعيين الجنس وإلى تعيين النوع. هذا القول الأول. القول الثاني قال مثل هكذا: دعوة لابد أن تكون مسموعة، الدعوة غير المعلومة لابد أن تكون مسموعة حتى إذا كانت غير معلومة. حتى إذا قال إلي في ذمة عمر فرس أو ثوب، شنو أوصافه؟ يقول أنا لست بعالما بالأوصاف، ما أعلم الأوصاف. يقول الشارح هذا الدعوة تكون مسموعة، هاي الدعوة تكون مسموعة، وهذا القول هو الأقوى، لابد أن نلتزم بالسماع. هذا السماع هو الصحيح، وذلك لدليلين، لأمرين. الدليل الأول إطلاق الأدلة الدالة على نفوذ القضاء، إطلاق الأدلة الدالة على أن الحكم الحاكم نافذ مطلقا، إطلاق الأدلة الدالة على لزوم سماع القاضي لدعوى المدعي. مو قلنا يجب على القاضي أن يسمع دعوى المدعي؟ هاي الأدلة مطلقا غير مقيدة بأن تكون الدعاوى معلومة. لا دليل على التقييد، ومجرد هذا اللي ذكره سابقا عدم وجود فائدة هذا لا يصلح أن يكون قيدا. الأدلة مطلقة، وما ذكر في القول الأول، القول الأول شلون استدل؟ استدل قال لا فائدة من تلك الدعوة، هاي الدعوة غير المعلومة ما تترتب عليها فائدة. حتى إذا أقر المدعى عليه لا يحكم الحاكم بتلك الدعوة غير المعلومة. هذا الكلام أقول لا يصلح أن يكون قيدا لإطلاق الأدلة، الأدلة مطلقة وهذا الكلام لا يمكن أن يكون قيدا. ليش؟ لإمكان أن يحكم. ليش تقول أن لا فائدة في تلك الدعوة؟ لا، أكو فائدة، خلي يحكم الحاكم بثبوت فرس لزيد. فرس، أي فرس؟ هو ادعى المدعي ثبوت فرس في ذمة المدعى عليه للمدعي، المدعى عليه الرجل هم اعترف قال ايه صحيح انا اختصبت منه مثلا فرسا، فيلزم بذلك الكلام ويحكم الحاكم بذلك. شنو فائدة هذا؟ فائدة هذا نقول ان يثبت كلي الفرس في ذمة المدعى عليه. فشنو نقول؟ هذا مثلا الحبس يحدث المدعى عليه الى ان يبين اوصاف الفرس، ثم بعد ذلك يعطى الفرس بنفس تلك الأوصاف. ليش تقولون ماكو فائدة من تلك الدعوة؟ المدعي يدعي والمدعى عليه يقر ويعترف ويجيب بنعم، ومع ذلك احنا نقول لا، القاضي ما يمكن ان يحكم. هذا تضييع لحق المدعي. ما يمكن ان نقول ان تلك الدعوة ليست في مسموعة لمجرد ان المدعى به، العين المدعى بها ليست ب مشخصة وليست بمعلومة الأوصاف. إذن الأدلة مطلقة، هذا الذي ذكر لا يصلح أن يكون قيدا، ولا يمكن أن يفرق بين الدعوة وبين الإقرار. إحنا في باب الإقرار شنو نقول كما راح يجي؟ اتفقوا أو على الأقل التزموا. ما نقول اتفقوا، التزموا بأن الإقرار إذا كان مجهولا يسمع، الإقرار إذا كان بالمجهول يسمع. يعني شنو؟ يعني أن الشخص إذا أقر لشخص آخر بأمر مجهول هذا الإقرار يسمع حتى إذا كان مجهولا وغير مشخص الأوصاف. فأي فرق بين الإقرار وبين الدعوة حتى يقال بأن الإقرار يسمع مع الجاهل والدعوة لا تسمع مع الجهل؟ لا فرق بين الأمرين من تلك الناحية، هاي الناحية ماكو فرق. فكما يسمع الإقرار المجهول لابد أن تسمع الدعوة المجهولة، ويترتب عليها ثبوت الفرس في الجملة في ذمة المدعى عليه، ونسلك طريقا آخر مقبول حتى نجبر المدعى عليه حتى يبين أوصاف هذا الفرس ويرجع تلك الفرس إلى المدعي. هذا الدليل الأول. الدليل الأول إطلاق الأدلة وعدم صلاحية ما ذكر في القول الأول كقيد لتلك الإطلاقات. الدليل الثاني، الدليل الثاني أن المدعي في بعض الأحيان أو قد يقال في كثير من الأحيان هو أصلا لا يعلم بمشخصات العين مثلا المسروقة اللي سرقها المدعى عليه. هذا يحصل أحيانا، يحصل. يقول مثلا المدعي يقول أن هذا الشخص دخل إلى حظيرة مثلا الخيل وأخذ فرسا من حظيرتي. أما شنو خصوصيات الفرس؟ يقول أنا ما شاء الله عندي مئات من الخيل، فما أدري شنو خصوصيات الفرس اللي أخذه، بس قطعا جزما هو أخذ فرسا أنا شفته. هذا يحصل كثير، أو على الأقل يحصل في بعض الأحيان أن نفس المدعي لا يعلم خصوصيات العين التي ثبتت في ذمة المدعى عليه. هذا في مثل هاي الحالة وأمثال تلك الحالة، إذا قلنا أن القاضي لا يمكن أن يسمع تلك الدعوة من الواضح جدا أن في ذلك تضييع لحق هذا المدعي. شنو ذنب المدعي؟ أن هذا الشخص إجى بليل مظلم وأخذ بعض أشياءه ولا يعلم أن تلك الأشياء شنو خصوصياتها. هذا نقول له أنت من اسمع دعواك، لأن أنت ما مشخص. كان ينبغي لك أن تشخص الأشياء اللي سرقها المدعى عليه. هذا الكلام غير مقبول، هذا فيه تضييع لحق المدعي ونقض للغرض وللحكمة التي من أجلها شرع القضاء. القضاء شرع لأجل إرجاع الحقوق لأصحابها، هذا خلاف هذا الغرض ونقض لهذا الغرض، فلا بد أن تكون تلك الدعوة مسموعة. هذا الدليل الثاني. قال الثاني، يعني القول الثاني فيما إذا كانت الدعوة غير معلومة، والثاني وهو الأقوى السماع. أولا لإطلاق الأدلة الدالة على وجوب الحكم، على أن القاضي يجب عليه أن يحكم ويجب عليه أن يستمع إلى دعاوى المدعين، هاي الأدلة مطلقة. وما ذكر لا يصلح للتقييد، هذا اللي ذكر في القول الأول من أن لا فائدة، هذا لا يصلح للتقييد. ليش لا يصلح للتقييد؟ لأن من وافق أن هاي الدعوة لا فائدة فيها؟ لا أكو فائدة. شنو الفائدة؟ يقول لإمكان الحكم بالمجهول، فائدتها هي أن يحكم الحاكم بالمجهول ويثبت الفرس في الجملة، الثوب في الجملة، فيحبس يعني المدعى عليه الذي أقر مثلا، يحبس حتى يبين هذا المجهول وأوصاف هذا المجهول، كالإقرار تماما مثل الإقرار. شلون نقول أن الإقرار يقبل إذا كان مجهولا؟ الدعوة أيضا فلتكن مقبولة حتى إذا كانت مجهولة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني يقول ولأن المدعي ربما يعلم حقه، هو بوجه ما هو يعلم حقه، يعلم ما ثبت في ذمة الطرف الآخر بوجه ما خاصة، فقط بنحو من أنحاء المعرفة، مو مجهول مطلق ولا معلوم بالتفصيل. لا، يقول فرس، أخذ فرسا مثلا من بيتي، أخذ ثوبا من داري مثلا، بوجه ما خاص بأن يعلم أن هو عنده ثوبا أو فرسا، ولا يعلم شخصهما، لا يعلم شخص الفرس أو شخص الثوب ولا صفتهما، صفة الثوب أو الفرس. فلو لم تسمع دعواه بطل حقه، فالمقتضي لو هو موجود والمانع مفقود. شنو المانع من قبول تلك الدعوة؟ المقتضي وهو ثبوت الحق موجود، المانع مفقود، لا مانع من سماع تلك الدعوة، فلا بد أن تكون تلك الدعوة مسموعة. وعدم سماع تلك الدعوة هذا فيه تضييع لحق المدعي الذي هو خلاف الغرض من وخلاف الحكمة من تشريع القضاء. قد يجي واحد يدافع عن القول الأول، كما كان عندنا واحد يدافع عن القول الثاني، يجي واحد يدافع عن القول الأول، يقول هناك فرق بين الإقرار وبين الدعوة. أنتوا قلتوا كما أن الإقرار يسمع فيما إذا كان مجهولا، الدعوة أيضا فلتكن مسموعة حتى في حال الجهل، ولا فرق بين الأمرين. هذا المستدل قاس الدعوة على الإقرار، كما أن الإقرار يسمع حال الجهل، الدعوة أيضا تسمع حال الجهل. شنو البيان؟ بأي بيان؟ ببيان أن الوجه الفرق، حتى ندافع وحتى نقول هذا القياس قياس مع الفارق، الفرق بين الأمرين، الفرق بين الإقرار والدعوة، وبالتالي ما يصح هذا الاستدلال، هذا الاستدلال ليس بصحيح. أنت تحملون الإقرار، تحملون الدعوة على الإقرار، هذا الكلام ليس صحيحا لوجود فرق بين الأمرين. شنو الفرق؟ الفرق هو أن طبيعة الإقرار تقتضي أن يكون الإقرار مسموعا ولو في حال الجهل، هو نفس الإقرار، نفس معنى الإقرار يقتضي ذلك. ليش؟ لأن شنو الغرض من الإقرار؟ الغرض من الإقرار هو إلزام المقر بالدعوة، إلزام المقر بإقراره، هذا يقتضي السماع سواء كان الإقرار بالتفصيل أو كان الإقرار بوجه ما مع الجهل بخصوصيات المقرب. ليش؟ لأن الإقرار يقتضي ذلك، فإن الغرض من الإقرار هو إلزام المقر. فأولا شوف شلون نسمع الإقرار ولو كان مجهولا. أولا نقول لابد من سماع الإقرار حتى مع الجهل، ويلزم المقر بإقرار، ثم بعد ذلك يطالب بالتفصيل. مو من الصحيح أن نطالب المقر بالتفصيل من أول الأمر. أولا خلي نستدرجه، خلي يقر في الجملة ولو بنحو الإجمال، يقول إيه صحيح أنا سرقت العياذ بالله مثلا فرسا، بعد ذلك نطالبه بالتفاصيل. أما إذا طولب من أول الأمر بالتفصيل هذا قد يرجع عن إقراره، نقول له شنو تفاصيل الفرس، روح إحنا ما نسمع منك إلا إذا تجي تبين تفاصيل الفرس. هذا الكلام لا يمكن قوله، لأن إذا طولب بالتفصيل من أول الأمر قد يتراجع عن إقراره. فأولا يقبل إقراره ولو في الجملة ولو بنحو الجاهل، ثم بعد ذلك يحبس مثلا فيطالب منه التفصيل. هذا الكلام ما موجود في الدعوة، فما يمكن قياس الدعوة على الإقرار. الدعوة إذا ادعى شخص، شوفوا إذا ادعى شخص بأمر مجهول، إذا ادعى شخص بأمر مجهول هذا إذا طولب بالتفصيل لا يرجع عن دعوة. ليش؟ لأن المقتضي لا زال موجودا عنده، وهو المطالبة بحقه، هو يطالب بحقه. فحتى إذا طولب بالتفصيل، مجرد مطالبته بالتفصيل لا تقتضي إرجاعه عن حقه وإنكاره للحق. يبقى يقول أنا أطلب زيت فرس لكن خصوصيات الفرس ما أعرفها، يبقى يطالب بذلك. أما المقر إذا طولب من أول الأمر بالتفصيل قد يقول أنا شنو اللي مدخلني بهاي المعمعة، أنكر الإقرار. فأولا يقبل إقراره بنحو الإجمال ويلزم بإقراره ويترتب الأثر عليه ويسمع منه، ثم بعد ذلك يطالب بالتفصيل. أما المدعي حتى إذا طولب بالتفصيل من أول الأمر لا يتراجع عن حقه، يبقى المقتضي للمطالبة بالدعوة ولإصرار على الدعوة يبقى موجود. شنو المقتضي؟ المقتضي المطالبة بالحق، يقول أنا أطالب حقي، أنا أطلب فرس ما أعرف شنو خصوصيات الفرس، بين التفاصيل، يقول ما أعرف التفاصيل. مجرد مطالبة المدعي بالتفاصيل هذا لا يرجع المدعي عن حقه، لكن هذا قد يرجع المقر عن إقراره. فإذا ما سمعنا من المقر حال الجاهل وطالبناه في التفصيل لكي يكون إقرار مسموعا، هذا فيه تضييع لحق المدعي. المدعي من حقه أن يقول لا اسمعوا منه، اسمعوا منه ولو في الجملة، ليش تضيعون حقي وتطالبوا بالتفاصيل، هو ما يعرف التفاصيل. عدم سماع الإقرار إلا مع التفاصيل فيه تضييع لحق المدعي، وهذا كما ذكرنا نقض لغرض القضاء، نقض للغرض الذي من أجله شرع القضاء. فإذا نفرق إحنا بين الإقرار وبين الدعوة، فشنو نتيجته؟ شنو نتيجة هذا التفريق؟ نتيجة هذا التفريق الإشكال على القول الثاني. القول الثاني قال أن الدعوة كالإقرار، فكما أن الإقرار يسمع حال الجهل بالتفاصيل، الدعوة أيضا فلتسمع حال الجهل بالتفاصيل. نقول هذا الكلام ليس بصحيح. ليش؟ لوجود فارق بين الدعوة وبين الإقرار. هذا كله في بيان الإشكال، في بيان الإشكال على القول الثاني. الشارع يجيب يقول هذا الكلام صحيح وتام، لكن ليس بنافع في إثبات الفرق بين الإقرار وبين الدعوة، في سماع الإقرار حال الجاهل وعدم سماع الدعوة حال الجاهل. هذا الفرق صحيح لكن ليس بفارق كما يعبرون، يقولون فرق لكن ليس بفارق. صحيح هذا الفرق موجود لكن ليس بفارق في محل كلامنا، في محل كلامنا، وأن الدعوة تسمع أو لا تسمع حال الجهل كما كان في الإقرار، هذا لا يفرق. صحيح هذا الفرق موجود، لكن لا يؤدي إلى نتيجة التفريق في محل الكلام. ليش لا يؤدي إلى التفريق؟ لما ذكرناه من إطلاق الأدلة وعدم التقييد، ومن الدليل الثاني اللي ذكرناه من أن عدم سماع الدعوة حال الجهل تضييع لحق المدعي. هذا الفرق صحيح وتام، لكن لا ينتج التفريق في محل الكلام. ما له علاقة؟ صحيح نقول أن طبيعة الإقرار تقتضي السماع ولو مع الجهل، وطبيعة الدعوة لا تقتضي ذلك، لكن شنو اللي نسوي بعد أن كانت الأدلة مطلقة؟ الأدلة مطلقة، الأدلة قالت اسمعوا الدعوة ولو كانت مجهولة، اسمعوا الدعوة ولو كانت مجهولة، الأدلة مطلقة. والدليل الثاني يقول عدم السماع تضيع للحق، فصحيح أكو فارق، صحيح أكو فرق بين الإقرار وبين الدعوة، لكن ما يمكن نقول لابد من التفريق في السماع بين الدعوة وبين الإقرار. نقول لا، تسمع الدعوة كما يسمع الإقرار حال الجهل، وإن كان هناك فرق بين الإقرار وبين الدعوة في طبيعة نفس الإقرار والدعوة. واضح هذا؟ قال والفرق بين الإقرار والدعوة، هذا شنو الفرق؟ هذا إشكال على القول الثاني. يقول لا، ليش تحملون الإقرار على تحملون الدعوة على الإقرار؟ أكو فرق بين الأمرين. إحنا نقول له صحيح أكو فرق، بس هذا الفرق ليس بفارق. قال والفرق بين الإقرار والدعوة، شلون الفرق؟ بالله صور الفرق. يقول بأن المقر لو طولب بالتفصيل ربما رجع، قد يرجع عن إقراره. يقول أنا قلت الزيد أكو ثوب في ذمتي، يا حجاي رد المكانك بطلت بعد ما أذكر التفاصيل. قد يرجع المقر، قد يرجع. فش نقول؟ نقول لا، هذا المقر ما نطالبه بالتفصيل، خلي نلزم المقر أولا بإقراره في الجملة ونرتب الأثر عليه، ثم بعد ذلك نطالبه بالتفصيل إذا أمكن. يقول بأن المقر لو طولب بالتفصيل ربما رجع، والمدعي لا، المدعي مو كذلك، والمدعي لا يرجع حتى إذا طولب في التفصيل. شقد ما نطالبه بالتفاصيل وما يرجع عن دعواه. ليش؟ لأن المقتضي لدعواه موجود وهو المطالبة بإرجاع حقه. يقول والمدعي لا يرجع، يعني لو طولب بالتفصيل، والمدعي لا يرجع عن دعواه لو طولب بالتفصيل لوجود داعي الحاجة، لوجود الداعي ولوجود المقتضي فيه، يعني في المدعي. بس هذا الداعي ما موجود في المقر، المقر قد يرجع في أي لحظة عن إقراره وما يريد يلزم نفسه، أما المدعي فيريد يحصل حقه. لوجود داعي الحاجة فيه، يعني في المدعي، دون المقر، المقر داعي الحاجة ما موجود فيه. يقول هذا الفرق مو كافي، والفرق بين الإقرار والدعوى غير كاف. هذا خبر للفرق وجواب عن الإشكال. مو تقولون أكو فرق، يقول صحيح هذا الفرق موجود لكن غير كاف، غير كاف في ذلك، يعني غير كاف في عدم سماع الدعوة وسماع الإقرار، غير كاف في التفريق في محل كلامنا. احنا المستشكل يقول لابد من سماع الإقرار وإن كان مع الجهل، ولابد من عدم سماع الدعوة وإن كانت عن الجهل. المدعي المستشكل يدعي التفريق في الحكم، نقول هذا التفريق موجود بلحاظ طبيعة الدعوة والإقرار، لكن لا ينتج التفريق في الحكم، غير كاف في ذلك، غير كاف في عدم سماع الدعوة المجهولة وسماع الإقرار المجهول. ليش غير كاف؟ يقول لما ذكرناه من الدليلين، من إطلاق الأدلة وعدم صلاحية ما ذكر للتقييد، وثانيا من أن عدم سماع الدعوة مع الجهل يكون تضييعا لحق المدعي. هذان الدليلان تامان حتى مع وجود هذا الفرق، فلا يصلح هذا الفرق للتفريق في الحكم. وإن تخلف الثالث، إذا تخلف الشرط الثالث. الشرط الثالث هو الجزم. إذا لم يكن المدعي جازما في دعواه وكان ظانا، يقول أنا أظن أن القاتل مثلا هو زيد، ليس بجازم في دعواه، مرة يجزم ويقول أجزم أن لي في ذمة زيد 1000 دينار، ومرة يقول لا أظن أن القاتل هو مثلا عمرو، هل تسمع الدعوة مطلقا جازمة كانت أو لا؟ هذا يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.